لا سلطان لنفاقهم في مجال في المجال، ولكن إذا ضعفت الأمة أو ضعفت الدولة حينئذ رفعوا رؤوسهم وصاروا يتكلمون وينتهزون الفرص، لأن موطن الضعف لا يستطيع الضعيف أن يدافع عن نفسه فضلا عن أن يصلح غيره. فتجد المنافقين دائما ينتهزون مواطن الضعف من أجل أن يتكلموا ويرفعوا رؤوسهم، لا كثرهم الله تعالى فينا.
قال: ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليس كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها
هذا أيضا من الحكم العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالبلوى ليتبين صدق إيمانه من كذبه، لأن من الناس من إذا كان في خير وعافية تجده مستمرا في طاعة الله، مستمرا في الرضا عن الله عز وجل، لأن الله لم يصبه ببلية، لكن إذا امتحن ببلية صار في قلبه شيء من الكراهة لما يجيه الله عز وجل، وحينئذ يضعف يقينه وتضعف عبادته. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. انتبه يا أخي. وهذا كما أنه في المصائب القدرية فهو أيضا في المصائب الدينية. من الناس مثلا من يكون ماشيا في الطاعة، لكن إذا أصيب بما يفتنه في دينه انحرف، لأنه ليس عنده قوة إيمان، انحرف وخسر الدنيا والآخرة. تجد مثلا في مجتمعه في بيئته المسلمة ماشيا، لكن إذا اختلط بأناس فساق أو كفار أدخلوا عليه من الشكوك ما يجعله ينحرف، ما يجعله ينحرف حتى يضل والعياذ بالله ويهلك. ومن ثم يجب الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد يكثر فيها الفسوق وشرب الخمر والزنا وما أشبه ذلك، لأن الإنسان بشر ولا سيما إذا كان ضعيفا. ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن أعداء الإسلام يوقعون الشبهات في قلوب المسلمين، فإذا لم يكن عند الإنسان علم اشتبه عليه الأمر فضل. والثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات، فإن الإنسان ضعيف الدين إذا ذهب إلى بلد الكفر وهي بلد متحللة فيها الخمور والزنا والعهر والملاهي وغير ذلك من أنواع الكفر والفسوق، فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات انغمس فيها فهلك. الشرط الثالث أن يكون محتاجا للسفر، إما لمرض وإما لعلم لا يجده في بلده أو في بلد إسلامي آخر. وأما إذا لم يكن حاجة فإنه لا يسافر إلى بلاد الكفر. المهم أن من الناس من يبتليه الله تعالى في دينه كما يبتليه في دنياه، فيأتيه مصائب يمتحنه الله بها، وتأتيه شهوات يمتحنه الله بها. قد يكون الإنسان مثلا بعيدا عن الزنا ولا يريد الزنا إطلاقا، ثم يبتلى بامرأة يراها فيفتتن بها وحينئذ يقع المحذور، أو يبتلى بامرأة عن طريق الهاتف وما أخطر الهاتف بين الرجال والنساء فيحصل بينهم وبينها علاقة ثم ميعاد ثم فاحشة والعياذ بالله. ولهذا يجب الحذر من مكالمة الرجال بواسطة التلفون إلا رجلا يعرف بأنه أمين. ومع ذلك يجب الحذر، يجب أن يكون أن تكون المرأة متحفظة جدا من مكالمة الرجال بواسطة الهاتف، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما كلمة أو كلمتان تؤثر في قلب كل واحد منهما محذورا حتى تحصل فتنة كبرى نعوذ بالله.
قال: ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطفت نفوسهم وشمقت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم قدير بصير.
وإلى هذا يشير قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء.
قال: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون له جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فخير لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.
نعم، هذه أيضا حكمة عظيمة، أن يكون الإنسان لا يستحق الدرجة العالية في الجنة فيبتلى بمصائب يصبر عليها ويتحمل، فيرفعه الله بذلك درجات لا ينالها لولا هذه المصائب. والصحابة رضي الله عنهم بلا شك نالوا من درجة الشهادة حين استشهدوا ما لم يكونوا ينالونه لولا هذه الشهادة. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
قال: ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن ذكرها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريم ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس من درجة الصديقية إلا وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويظهرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وبغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائهم ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية، وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فما بالكم تهنون وتضعفون وتضعفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا ورافعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه.
هذه فوائد عظيمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في جملة هذه الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم، والحال أنكم الأعلون على أعدائكم، فالعلو لكم عليهم، ولكن الله عز وجل قد يديرهم أحيانا للحكم التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله. ثم قال عز وجل مسليا لعباده المؤمنين: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. بل قد قال الله تعالى في آية أخرى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني ضعفيها. فإذا كنتم أصبتم في هذه الغزوة فإن القوم قد أصابهم مثلكم، بل إنكم أنتم لستم كهؤلاء، كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلبهم وتتهربوا من ملاقاتهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إذا كان عدوك يقاتلك فلا شك أنك ستتألم، ولكن هل تظن أن تألمك يعني أن عدوك خال من الألم؟ ما الجواب؟ نعم لا، هو يتألم، يتألم مثل ما تتألم، وربما يتألم أكثر منه، لكن بالتأكيد أنك خير منه، لأنك ترجو من الله ما لا يرجوه. أنت ترجو من الله في قتالك المثوبة، لأنك تقاتل بأمر الله، فإن كان عدوك كافرا فإنك تقاتله لكفرك، وجهادك جهاد في سبيل الله، وإن كان عدوك غير كافر ولكنه باغ معتدي فإنك تقاتله لبغيه، وقتال الباغي الظالم قتال شرعي مأمور به. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا قاتل المؤمنون البغاة الظالمين فإنهم يقاتلونهم بأمر الله، ويكون المقتول من هؤلاء المؤمنين مقتولا في سبيل الله، مقتولا في سبيل الله شهيدا، ويكون المقتول من الظالمين المعتدين مستحقا للنار، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال يا رسول الله لو جاءني رجل يريد مال، قال لا تعطي، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فإذا نقول أنت إذا قاتلت عدوك وتألمت من هذا القتال فإن عدوك يتألم كما تتألم، لكنك ترجو من الله ما لا يرجوه، لأنك أنت تقاتل بأمر الله وهو يقاتل بأمر الشيطان، ليس له شيء شرعي يستند عليه. ثم قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أن من حكمة الله عز وجل أن يداول الأيام بين الناس فيغلب هذا تارة ويغلب الثاني تارة، وقد أشار ابن القيم إلى الحكمة من ذلك رحمه الله. وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. مثل هذه الآية تتكرر كثيرا في القرآن، وليعلم الله يعني ولأجل أن يعلم الله الذين آمنوا، ومثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ومثل قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالإنسان قد يشكل عليها مثل هذه الآيات فيقول أليس الله تعالى قد علم ذلك من قبل؟ الجواب بلى، قد علم من سيؤمن ومن سيكفر، لكن علمه الأول علم غيبي لا يترتب عليه جزاء، وعلمه الثاني علم مشهود يترتب عليه الجزاء. فمثلا هذا الرجل علم الله أنه سيجاهد وسيقاتل في علمه الأزلي الماضي، لكن هذا العلم لا يترتب عليه الجزاء لأن الرجل لم يمتحن بعد بالجهاد. فإذا جاهد علم الله منه الجهاد الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. هذا وجه. الوجه الثاني أن علم الله تعالى بما سيقع علم بأنه سيقع، وعلمه بما وقع علم بأنه وقع، وفرق بين العلمين. أنت مثلا إذا علمت أن فلانا سيقدم عليك ضيفا اليوم، هذا علم بأنه سيكون، فإذا جاء الضيف صار علما بما كان، صار علما بما كان، ففرق بين العلمين. إذن يزول الإشكال الذي قد يبدو للمرء في مثل هذه الآيات بأن نقول علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه علم غيبي لا يترتب عليه الجزاء، وعلمه بعد وقوعه علم شهادة يترتب عليه إيش؟ الجزاء. هذه واحدة. الوجه الثاني علمه سبحانه وتعالى بما سيكون علم بأن الشيء سيكون، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه وقع وكان، وفرق بين العلمين. وقد انتهى وقت قراءة زاد المعاد، فلننتقل إلى الأسئلة، ولدي أسئلة من النساء التي طلبنا أمس أن نجيب على أسئلتهم، ولكن كان الصوت ضعيفا وليس هناك مكبر، فقلت إننا سنجعل لهن الأولوية في أسئلة هذا اليوم، ولذلك يبدأ الأخذ لا ما يحتاج. نعم بأسئلة النساء. نعم إيش القائد؟ علم الله سبحانه وتعالى بالشيء قبل وقوع علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوع علم بأنه وقع فعلا.
تقول السائلة ما حكم من أخذت عمرة في وقت
أي
وقت الطواف والسعي؟
أقول عجب قبل أدخل النور.
ما حكم من أخذت عمرة في وقت الطواف والسعي لم يكن بجانبها محرمها وهو يروح منفردا عنها؟
نعم لا حرج على المرأة إذا طافت وحدها أو سعت وحدها ما دامت آمنة وحافظة لنفسها. نعم.
يقول السائل هل طاعة الزوج العاصي لله مثل طاعة الزوج المستقيم في طاعة الله؟ وعصيان الرجل العاصي هو عدم الالتزام مع الجماعة ورفض صلاة الفجر خاصة والتشكيك في البعث والجنة والنار والحساب.
أما الرجل الذي يشك أو يشكك في البعث والجزاء والحساب فهذا رجل كافر مرتد، كافر أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون بالبعث، وهذا الذي يشك فيه أو يشكك غيره أكفر منه. ولا يجوز لامرأة أن تبقى طرفة عين مع زوج يشك في البعث والنشور أو يشكك في ذلك، يجب عليها أن تفر منه فرارها من الأسد، ولا تبقى معه طرفة عين لأنه كافر ملحد لا يحل له الزوجة المسلمة. وأما الذي يتهاون بالصلاة مع الجماعة فهذا لا شك أنه فاسق ولكنه ليس بكافر، فتبقى معه وتنصحه، وإذا كان من المصلحة أن تعصيه في بعض الأمور من أجل أن يستقيم على دين الله فلا حرج عليها أن تعصيه، لأن هذا من باب العقوبة، والعقوبة بالتعزير لا تتقيد بشيء معين، بل كل ما حصل به الأدب والصلاح فإنه يسلك في باب التعزير. انتبه يا أخي. فالآن السؤال هو شقان، الأول زوج يشك في البعث أو يشكك فيه، ما حكمه؟ كافر أكثر من اليهود والنصارى، لا يجوز للمرأة أن تبقى معه، هذا واحد. زوج يؤمن بالله واليوم الآخر والبعث ولا إشكال عنده في ذلك، لكنه مقصر في الصلاة، متهاون لا يصلي مع جماعة أحيانا، هذا عاصي، فهل يجوز للمرأة أن تمنعه حقه أحيانا من أجل إصلاحه؟ نقول نعم، إذا كان في ذلك إصلاح له فلا حرج عليها أن تمنعه حقه من أجل إصلاحه، مثل أن تكون المرأة إذا دعاها إلى لحاجته قالت لا حتى تصلي مع الجماعة، فإذا رأت أن الزوج يستقيم في هذه الحال فلتمتنع منه. أما إذا رأت أنه لا يستفيد ولا يستقيم فإنه لا يحل لها أن تمنعه حقا. نعم.
تقول السائلة: أحرم بصبي عند الميقات بعمرة ثم لبس المخيط عمدا ثم ألبس ملابس الإحرام، فهل عمرته صحيحة وما واجب والديه؟
الصبي الذي دون البلوغ إذا أحرم بحج أو عمرة فإن أتم حجه وعمرته فهذا خير، وإن لم يتم ذلك فلا حرج. يعني لو أن الصبي أحرم لبس ثياب الإحرام ثم ملها وتعب وقال خلاص أنا هونت ما أريد الحج ولا العمرة، نقول لا بأس لا بأس، يتحلل ولا شيء عليه لأنه غير مكلف. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو الصحيح أن الصبي الذي دون البلوغ إذا أحرم بحج أو عمرة فإن أتمه فهو خير، وإن لم يتمه فلا شيء عليه ولا على وليه. نعم.
تقول السائلة: إذا تفضلتم شرحتم لنا نوع الإفرازات التي تخرج من المرأة وحكم كل نوع مع توضيح ألوانها مع والفرق بينها.
نعم. الذي يخرج من المرأة إن كان من المثانة فهو بول ويعتبر ثلث بول وهو نجس، ولكن لا ينقض الوضوء إذا كان مستمرا، كما يحصل هذا لبعض الرجال يكون معه ثلث بول فيكون هذا البول نجسا يجب التطهر منه، ولكنه لا ينقض الوضوء لأنه لا يمكن التحرز منه. أما إذا كان السائل من المرأة من غير المثانة من الرحم فإنه ينقض الوضوء ولكنه طاهر ليس بنجس، لو أصاب الثوب أو البدن فإنه طاهر. فلو أن امرأة مثلا كان يخرج من هذا الشيء باستمرار قلنا إنه لا ينقض الوضوء أيضا لأنه مثل السلس، لكنها لا تتوضأ للصلاة المفروضة أو النافلة المقيدة بالوقت إلا بعد دخول وقت الصلاة.
نجس يخرج ولا ينقض
الوضوء، نعم نعم. هذا الريح التي تخرج من الدبر طاهرة، ولهذا لو خرجت من إنسان ريح وسرواله رطب لم يتنجس السروال ولو لاقت الريح هذه الرطوبة وهي تنقض الوضوء. وهذا المني طاهر وينقض الوضوء ويوجب الغسل أيضا. نعم.
تقول السائلة: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وتوفي فهل عليها عدة؟
نعم، إذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها وجبت عليها العدة، وثبت لها الميراث، وثبت لها المهر كاملا، هذه ثلاث أشياء. فلو أن رجلا عقد على امرأة وسافر قبل أن يدخل بها ثم مات فلها ربع ما وراءه إذا لم يكن له أولاد، ربع ماله. فإذا قدرنا أن عنده 40 مليونا كم صار لها؟ 10 ملايين، والزوج لم يدخل بها، المهر قد أعطاها 100,000 مهر، يكون لها المهر كاملا. هذا مليون كم؟ لا، 10 ملايين و100,000، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وكذلك لو ماتت هي فإن له الميراث ولها لهم نصف إذا لم يكن لها ولد والربع إن كان له ولد. نعم. طيب سؤال آخر، لو طلقها قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة ولها نصف مهر. يقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولقوله تعالى هذا في نصف المهر، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
تقول السائلة: امرأة اغتسلت من الحيض ثم طافت وصلت ثم عاد إليها الدم فانقطعت عن الصلاة والحرم، فهل يعتبر ذلك من الحيض فلا تصلي ويجب عليها الاغتسال؟
نعم، إذا عاد الدم وهو الدم الطبيعي الذي تعرفه فإنه حيض، حتى وإن لم يكن بين الحيضتين إلا يومان أو ثلاثة، لأن القول الراجح أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. ويرى بعض العلماء أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وأنها لو رأت الدم قبل 13 يوما لم يكن دم حيض، ولكن جميع ما قدر في الحيض من أقله وأكثره وأقل الطهر بين الحيضتين فإنه تقدير لا دليل عليه. والله عز وجل يقول في القرآن: لا سلطان لنفاقهم في المجال، ولكن إذا ضعفت الأمة أو ضعفت الدولة حينئذ رفعوا رؤوسهم وصاروا يتكلمون وينتهزون الفرص، لأن موطن الضعف لا يستطيع الضعيف أن يدافع عن نفسه فضلا عن أن يصلح غيره، فتجد المنافقين دائما ينتهزون مواطن الضعف من أجل أن يتكلموا ويرفعوا رؤوسهم، لا كثرهم الله تعالى فينا. نعم.
قال: ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليس كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها
هذا أيضا من الحكم العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالبلوى ليتبين صدق إيمانه من كذبه، لأن من الناس من إذا كان في خير وعافية تجده مستمرا في طاعة الله، مستمرا في الرضا عن الله عز وجل، لأن الله لم يصبه ببلية، لكن إذا امتحن ببلية صار في قلبه شيء من الكراهة لما يجريه الله عز وجل، وحينئذ يضعف يقينه وتضعف عبادته. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. انتبه. وهذا كما أنه في المصائب القدرية فهو أيضا في المصائب الدينية. من الناس مثلا من يكون ماشيا في الطاعة، لكن إذا أصيب بما يفتنه في دينه انحرف، لأنه ليس عنده قوة إيمان، انحرف وخسر الدنيا والآخرة. تجد مثلا في مجتمعه في بيئته المسلمة ماشيا، لكن إذا اختلط بأناس فساق أو كفار أدخلوا عليه من الشكوك ما يجعله ينحرف، حتى يضل والعياذ بالله ويهلك. ومن ثم يجب الحذر من السفر إلى بلاد الكفر، وإلى بلاد يكثر فيها الفسوق وشرب الخمر والزنا وما أشبه ذلك، لأن الإنسان بشر ولا سيما إذا كان ضعيفا. ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن أعداء الإسلام يوقعون الشبهات في قلوب المسلمين، فإذا لم يكن عند الإنسان علم اشتبه عليه الأمر فضل. والثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات، فإن الإنسان ضعيف الدين إذا ذهب إلى بلد الكفر وهي بلد متحللة فيها الخمور والزنا والعهر والملاهي وغير ذلك من أنواع الكفر والفسوق، فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات انغمس فيها فهلك. الشرط الثالث أن يكون محتاجا للسفر، إما لمرض وإما لعلم لا يجده في بلده أو في بلد إسلامي آخر. وأما إذا لم يكن حاجة فإنه لا يسافر إلى بلاد الكفر. المهم أن من الناس من يبتليه الله تعالى في دينه كما يبتليه في دنياه، فيأتيه مصائب يمتحنه الله بها، وتأتيه شهوات يمتحنه الله بها. قد يكون الإنسان مثلا بعيدا عن الزنا ولا يريد الزنا إطلاقا، ثم يبتلى بامرأة يراها فيفتتن بها وحينئذ يقع المحذور، أو يبتلى بامرأة عن طريق الهاتف وما أخطر الهاتف بين الرجال والنساء، فيحصل بينهم وبينها علاقة ثم ميعاد ثم فاحشة والعياذ بالله. ولهذا يجب الحذر من مكالمة الرجال بواسطة التلفون إلا رجلا يعرف بأنه أمين، ومع ذلك يجب الحذر، يجب أن تكون المرأة متحفظة جدا من مكالمة الرجال بواسطة الهاتف، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما كلمة أو كلمتان تؤثر في قلب كل واحد منهما محذورا حتى تحصل فتنة كبرى نعوذ بالله.
قال ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمقت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم قدير بصير.
وإلى هذا يشير قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء.
قال ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ويكون له جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فخير لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.
نعم، هذه أيضا حكمة عظيمة أن يكون الإنسان لا يستحق الدرجة العالية في الجنة فيبتلى بمصائب يصبر عليها ويتحمل فيرفعه الله بذلك درجات لا ينالها لولا هذه المصائب. والصحابة رضي الله عنهم بلا شك نالوا من درجة الشهادة حين استشهدوا ما لم يكونوا ينالونه لولا هذه الشهادة. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
قال ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن ذكرها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريم ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده وليس من درجة الصديقية إلا الشهادة وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويظهرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائهم ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب كما قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فما بالكم تهنون وتضعفون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه وذلك العلم الغيبي لا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد، فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم، فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه.
هذه فوائد عظيمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في جملة هذه الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم، والحال أنكم الأعلون على أعدائكم، فالعلو لكم عليهم، ولكن الله عز وجل قد يديرهم أحيانا للحكم التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله. ثم قال عز وجل مسليا لعباده المؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، بل قد قال الله تعالى في آية أخرى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني ضعفيها. فإذا كنتم أصبتم في هذه الغزوة فإن القوم قد أصابهم مثلكم، بل إنكم أنتم لستم كهؤلاء، كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا في طلبهم وتتهربوا من ملاقاتهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذا كان عدوك يقاتلك فلا شك أنك ستتألم، ولكن هل تظن أن تألمك يعني أن عدوك خال من الألم؟ ما الجواب؟ نعم لا، ويتألم مثل ما تتألم وربما يتألم أكثر منك، لكن بالتأكيد أنك خير منه، لأنك ترجو من الله ما لا يرجوه. أنت ترجو من الله في قتالك المثوبة لأنك تقاتل بأمر الله، فإن كان عدوك كافرا فإنك تقاتله لكفرك وجهادك جهاد في سبيل الله، وإن كان عدوك غير كافر ولكنه باغ معتدي فإنك تقاتله لبغيه، وقتال الباغي الظالم قتال شرعي مأمور به. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا قاتل المؤمنون البغاة الظالمين فإنهم يقاتلونهم بأمر الله، ويكون المقتول من هؤلاء المؤمنين مقتولا في سبيل الله شهيدا، ويكون المقتول من الظالمين المعتدين مستحقا للنار، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال يا رسول الله لو جاءني رجل يريد مال، قال لا تروح، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فإذا نقول أنت إذا قاتلت عدوك وتألمت من هذا القتال فإن عدوك يتألم كما تتألم، لكنك ترجو من الله ما لا يرجوه، لأنك أنت تقاتل بأمر الله وهو يقاتل بأمر الشيطان، ليس له شيء شرعي يستند عليه. ثم قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أن من حكمة الله عز وجل أن يداول الأيام بين الناس فيغلب هذا تارة ويغلب الثاني تارة، وقد أشار ابن القيم إلى الحكمة من ذلك رحمه الله. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. مثل هذه الآية تتكرر كثيرا في القرآن، وليعلم الله يعني ولأجل أن يعلم الله الذين آمنوا. ومثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ومثل قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالإنسان قد يشكل عليها مثل هذه الآيات فيقول أليس الله تعالى قد علم ذلك من قبل؟ الجواب بلى، قد علم من سيؤمن ومن سيكفر، لكن علمه الأول علم غيبي لا يترتب عليه جزاء، وعلمه الثاني علم مشهود يترتب عليه الجزاء. فمثلا هذا الرجل علم الله أنه سيجاهد وسيقاتل في علمه الأزلي الماضي، لكن هذا العلم لا يترتب عليه الجزاء لأن الرجل لم يمتحن بعد بالجهاد. فإذا جاهد علم الله من الجهاد الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. هذا وجه. الوجه الثاني أن علم الله تعالى بما سيقع علم بأنه سيقع، وعلمه بما وقع علم بأنه وقع، وفرق بين العلمين. أنت مثلا إذا علمت أن فلانا سيقدم عليك ضيفا اليوم، هذا علم بأنه سيكون، فإذا جاء الضيف صار علما بما كان، صار علما بما كان، ففرق بين العلمين. إذن يزول الإشكال الذي قد يبدو للمرء في مثل هذه الآيات بأن نقول علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه علم غيبي لا يترتب عليه الجزاء، وعلمه بعد وقوعه علم شهادة يترتب عليه الجزاء. هذه واحدة. الوجه الثاني علمه سبحانه وتعالى بما سيكون علم بأن الشيء سيكون، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه وقع وكان، وفرق بين العلمين. وقد انتهى وقت قراءة زاد المعاد، فلننتقل إلى الأسئلة، ولدي أسئلة من النساء التي طلبنا أمس أن نجيب على أسئلتهم، ولكن كان الصوت ضعيفا وليس هناك مكبر، فقلت إننا سنجعل لهن الأولوية في أسئلة هذا اليوم، ولذلك يبدأ الأخ لامبر ما يحتاج. نعم بأسئلة النساء. نعم إيش القاعدة؟ علم الله سبحانه وتعالى بالشيء قبل وقوع علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوع علم بأنه وقع فعلا.
تقول السائلة ما حكم من أخذت عمرة في وقت الطواف والسعي؟
أقول عجل قبل أدخل النور.
ما حكم من أخذت عمرة في وقت الطواف والسعي لم يكن بجانبها محرمها وهو يطوف منفردا منفردا عنها؟
نعم لا حرج على المرأة إذا طافت وحدها أو سعت وحدها ما دامت آمنة وحافظة لنفسها. نعم.
نقول السائلة هل طاعة الزوج العاصي لله مثل طاعة الزوج المستقيم في طاعة الله؟ وعصيان الرجل العاصي وعدم الالتزام مع الجماعة ورفض صلاة الفجر خاصة والتشكيك في البعث والجنة والنار والحساب.
أما الرجل الذي يشك أو يشكك في البعث والجزاء والحساب فهذا رجل كافر مرتد، فأكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون بالبعث، وهذا الذي يشك فيه أو يشكك غيره أكفر منه. ولا يجوز لامرأة أن تبقى طرفة عين مع زوج يشك في البعث والنشور أو يشكك في ذلك، يجب عليها أن تفر منه فرارها من الأسد، ولا تبقى معه طرفة عين، لأنه كافر ملحد لا يحل له زوجها المسلم. وأما الذي يتهاون بالصلاة مع الجماعة فهذا لا شك أنه فاسق، ولكنه ليس بكافر، فتبقى معه وتنصحه. وإذا كان من المصلحة أن تعصيه في بعض الأمور من أجل أن يستقيم على دين الله فلا حرج عليها أن تعصيه، لأن هذا من باب العقوبة، والعقوبة بالتعزير لا تتقيد بشيء معين، بل كل ما حصل به الأدب والصلاح فإنه يسلك في باب التعزير. انتبه يا أخي. فالآن السؤال هو شقان: الأول زوج يشك في البعث أو يشكك فيه، ما حكم؟ كافر أكثر من اليهود والنصارى، لا يجوز للمرأة أن تبقى معه، هذا واحد. زوج يؤمن بالله واليوم الآخر والبعث ولا إشكال عنده في ذلك، لكنه مقصر في الصلاة، متهاون لا يصلي مع جماعة أحيانا، هذا عاصي، فهل يجوز للمرأة أن تمنعه حقه أحيانا من أجل إصلاحه؟ نقول نعم، إذا كان في ذلك إصلاح له فلا حرج عليها أن تمنعه حقه من أجل إصلاحه، مثل أن تكون المرأة إذا دعاها إلى لحاجته قالت لا حتى تصلي مع الجماعة، فإذا رأت أن الزوج يستقيم في هذه الحال فلتمتنع منه. أما إذا رأت أنه لا يستفيد ولا يستقيم فإنه لا يحل لها أن تمنعه حقا. نعم.
تقول السائلة: أحرم بصبي عند الميقات بعمرة ثم لبس المخيط عمدا ثم ألبس ملابس الإحرام، فهل عمرته صحيحة وما واجب والديه؟
الصبي الذي دون البلوغ إذا أحرم بحج أو عمرة فإن أتم حجه وعمرته فهذا خير، وإن لم يتم ذلك فلا حرج. يعني لو أن الصبي أحرم لبس ثياب الإحرام ثم ملها وتعب وقال خلاص أنا هونت ما أريد الحج ولا العمرة، نقول لا بأس، لا بأس، يتحلل ولا شيء عليه، لأنه غير مكلف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو الصحيح، أن الصبي الذي دون البلوغ إذا أحرم بحج أو عمرة فإن أتمه فهو خير، وإن لم يتمه فلا شيء عليه ولا على وليه. نعم.
تقول السائلة: إذا تفضلتم شرحتم لنا نوع الإفرازات التي تخرج من المرأة وحكم كل نوع مع توضيح ألوانها والفرق بينها.
نعم. الذي يخرج من المرأة إن كان من المثانة فهو بول، ويعتبر سلس بول وهو نجس، ولكن لا ينقض الوضوء إذا كان مستمرا، كما يحصل هذا لبعض الرجال، يكون معه سلس بول فيكون هذا البول نجسا يجب التطهر منه، ولكنه لا ينقض الوضوء لأنه لا يمكن التحرز منه. أما إذا كان السائل من المرأة من غير المثانة من الرحم فإنه لا، فإنه ينقض الوضوء ولكنه طاهر ليس بنجس، لو أصاب الثوب أو البدن فإنه طاهر. فلو أن امرأة مثلا كان يخرج من هذا الشيء باستمرار. قلنا إنها إنه لا ينقض الوضوء أيضا لأنه مثل السلف، لكنها لا تتوضأ للصلاة المفروضة أو النافلة المقيدة بالوقت إلا بعد دخول وقت الصلاة.
نجس يخرج ولا ينقض،
نعم هذا الريح، الريح التي تخرج من الدبر طاهرة، ولهذا لو خرجت من إنسان ريح وسرواله رطب لم يتنجس السروال، ولو لاقت الريح هذه الرطوبة وهي تنقض الوضوء. وهذا المني طاهر وينقض الوضوء ويوجب الغسل أيضا. نعم.
يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وتوفي، فهل عليها عزة؟
نعم، إذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها وجبت عليها العدة، وثبت لها الميراث، وثبت لها المهر كاملا. هذه ثلاث أشياء. فلو أن رجلا عقد على امرأة وسافر قبل أن يدخل بها ثم مات، فلها ربع ما وراءه إذا لم يكن له أولاد، ربع ماله. فإذا قدرنا أن عنده 40 مليونا كم صار لها؟ 10 ملايين. والزوج لم يدخل بها، المهر قد أعطاها 100,000 مهر، يكون لها المهر كاملا. هذا مليون كم؟ لا، 10 ملايين و100,000، وعليها العدة 4 أشهر و10 أيام. وكذلك لو ماتت هي فإن له الميراث، وله النصف إذا لم يكن لها ولد، والربع إن كان له ولد. نعم. طيب، سؤال آخر: لو طلقها قبل أن يدخل بها، لو طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ولها نصف مهر. يقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولقوله تعالى هذا في نصف المهر، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
تقول السائلة: امرأة اغتسلت من الحيض ثم طافت وصلت ثم عاد إليها الدم فانقطعت عن الصلاة والحرم، فهل يعتبر ذلك من الحيض فلا تصلي ويجب عليها الاغتسال؟
نعم، إذا عاد الدم وهو الدم الطبيعي الذي تعرفه فإنه حيض، حتى وإن لم يكن بين الحيضتين إلا يومان أو ثلاث، لأن القول الراجح أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. ويرى بعض العلماء أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وأنها لو رأت الدم قبل 13 يوما لم يكن دم حيض، ولكن جميع ما قدر في الحيض من أقله وأكثره وأقل الطهر بين الحيضتين فإنه تقدير لا دليل عليه. والله عز وجل يقول في القرآن: